بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم.
وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من زاد الأرواح مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. مرحبا بكم،
حياكم الله، بارك الله،
أهلا وسهلا،
أهلا بكم.
حديثنا اليوم بإذن الله عن ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذكر الذي يعتصم به المظلوم أو من خاف الظلم، صحيح هذه المعلومة؟
نعم أحسنت.
طيب لماذا للمظلوم تحديدا؟
نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دائما الإنسان في الحياة يريد سندا يعتمد عليه، يتولى أموره وجميع شؤونه، والناس منهم الظالم والمظلوم، والحياة كلها اختبارات، والله يبتلينا بعضنا ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون. فالناس يبتليهم ربنا بعضنا ببعض. بعض الناس قد يعطيه الله نعمة، قوة مال، قوة منصب، أو قوة البدن، فيطغى بهذه القوة فيفتري على غيره. أو بعض الناس قد يأخذه الغرور فيظلم غيره. في هذه الحالة كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، هل هي فقط ملجأ للمظلوم والمقهور أو الذي جاء عليه جور وطغيان من الآخرين، أم أن المسلم مأمور أن يقول هذه الكلمة اعتصاما بالله تبارك وتعالى وتوكلا واعتمادا عليه؟ هي في الحقيقة لها هذين الشقين.
جميل.
الشق الأول، قد يقع عليك ظلم بسبب أنك مثلا داع إلى الله، تقوم بواجب الدعوة، تتعامل مع نفوس بشرية فيها التواء وفيها أمراض، مع قلوب قاسية، فتجد من الظلم والأذى والطغيان والضر ما يجعلك في هذه الحالة تحتاج إلى سند تلجأ إليه. قد يلتف حولك كثير من المصائب والبلايا التي
من السند الذي يكتفي به الإنسان؟
بالضبط، هم يلجؤون إلى قوتهم. أنا لمن ألتجئ؟ بمن أحتمي؟ أحتمي بربي، هو وكيلي سبحانه وتعالى. لذلك آخر كلمة قالها إبراهيم عليه السلام قبل أن يلقي في النار، حسبي الله ونعم الوكيل. هنا في كلمتين مفردتين في هذا الذكر، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا أو حسبي يعني يكفيني، لا أحتاج إلى أحد معه. في بعض الآثار أن جبريل جاءه، أن بعض الملائكة جاءوا إلى إبراهيم قبل القذف، قبل أن يلقى في النار، وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ما التفت بقلبه ولا طلب بلسانه معونة أحد، ولكن فقط تعلق بالله وحده. وهذه كلها أسباب، ولكن ما تعلق القلب بسبب، إنما القلب كان مع المسبب. لذلك نصره الله تبارك وتعالى بغير أمور ظاهرة قد يراها الناس في حياتهم، وإنما جاء الأمر مباشرة إلى النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين والأخسرين.
حسبه الله،
حسبه الله، أي الله يكفيني. انظر هنا الشق الآخر، ونعم الوكيل. الوكيل من الوكالة، أنت إذا وكلت أحدا، أو الوكيل من التوكيل بمعنى الاعتماد، أنت تعتمد على أحد هو وكيلك، أي اعتمادي عليه وثقتي به أنه يتولى جميع أموري وشؤوني، وأنا عند اطمئنان وثقة أن من اعتمدت عليه قوي وعنده من الأسباب والإمكانيات ما يكفيني مؤونتي، فأنا قد استندت إلى 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 ركن متين قوي. ففي هذه الحالة الله تبارك وتعالى نعم الوكيل، والوكيل جاءت معرفة بالألف واللام، مش نعم وكيل، نعم الوكيل، أي أنه لن تجد أحدا تتوكل عليه ويكون وكيلك أعظم من الله تبارك وتعالى. في آية أخرى، وكفى بالله وكيلا، يكفيك ربك إذا فوضت إليه، الله تعالى يتولاك فلا تحتاج إلى غيره، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا.
صحيح.
انظر في موضع آخر الله سبحانه وتعالى يذكرنا دائما به، قال وأفوض أمري إلى الله، الله تعالى وقاه السوء. الصحابة الكرام أيضا في موطن آخر في القرآن الكريم حينما انقضت غزوة أحد وقتل فيها 70 من خيرة الصحابة اختارهم الله شهداء.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم الوقعة الأحد كانت يوم السبت، يوم السبت بعد الوقعة وهؤلاء الشهداء كثر وقد بذلوا جهدا كبيرا في دفنهم وفي الصلاة عليهم، والمصيبة كانت كبيرة حتى الجروح كانت على جسد المصطفى صحيح. صلى الله عليه وسلم صحيح. وسالت دماء وشج وجهه وكسرت رباعيات ودخلت حلقات المغفر في وجنتي، لكن أمرهم أن يتجهزوا في يوم الأحد اليوم الثاني حتى يذهبوا لملاقاة المشركين عند حمراء الأسد أو في مكان قريب من بدر يسمى بدر الصغرى. أبو سفيان لما علم بذلك دب الله تعالى في قلوب المشركين الرعب، فحينما خرج المسلمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلا من شهد معهم أحد، حتى في رجلين من بني عبد الأشهل كان كلاهما جريح لكن أحدهما كانت جراحه أكثر من الآخر، قال فكنت أمشي أنا وأخي فإذا تعب حملته عقبة حتى وصلنا إلى ما وصل إليه المسلمون. لما وصلوا إلى هناك لم يجدوا أحدا، فر المشركون فغنموا قيل في بعض التجارات، ثم رجعوا لم يلقوا عدوا فرجعوا بغنيمة، ورجعوا بفضل الله أنهم أخذوا أيضا ثواب غزوة وكفاهم الله تعالى القتال. لكن عند البداية لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل خافوا من الناس ومن هذه الحشود والجموع؟ ماذا قالوا؟ فزادهم إيمانا، أي إيمانا ويقينا بموعود الله لهم بالنصر، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
الناس قد جمعوا لكم عدة وعددا وعتادا
ليرعبوهم ويخافوا منهم حتى يحجموا عن اللقاء، فزادهم إصرارا على الحق
لأنهم يعلمون
أن الله معهم.
ومن كان الله معه
فمن عليه إذا كان الله معه مع أحد من المؤمنين بمعيته ونصره وتأييده فوالله كل الدنيا ما هي إلا سراب، خيوط عنكبوت أو جناح بعوضة، لا تساوي شيئا في صراع الحق مع الباطل. تسأل دائما الله مع من؟ إذا كان الله مع أهل الإيمان فلا تنظر إلى أهل الكفر مهما كان في أيديهم من عتاد أو من عدد وعدة، إنما القضية دائما نسأل الله معنا أو ليس معنا. طيب متى يكون الله معنا؟ إذا كنا على أمره، إن تنصر الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره.
صحيح.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه القضية في محور صراع الحق مع الباطل، الله مع من؟ لذلك هنا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا ربنا ونعم من توكلنا عليه ليكفينا، فهو القوي وهو الغني وهو البصير وهو المهيمن وهو القادر، وله جنود السماوات والأرض، بل وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهناك جنود قد لا نراها بعيوننا وهذا يقين.
صحيح.
يعني الريح جند من جنود الله، المطر جند من جنود الله، الخوف والرعب جند من جنود الله،
المرض
بعض الأمراض أحسنت يعني بعض الفيروسات أو البكتيريا التي لا ترى بالعين المجردة تحتاج إلى مجهر، هذه تسري في الأبدان فتفتك بها، جند من جنود الله. أنت لا تدري كيف الله ينصر عباده، لكن المحور فيها أو المركز في هذه الدائرة الله مع من؟ إذا كان الله معنا فمن علينا؟ كيف يكون الله معنا؟ هذا هو السؤال، إذا كنا على أمره، إذا كنا معه. ولذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، إذا سألت
فاسأل الله
وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا لترسيخ معنى اليقين والثقة بالله والاعتماد عليه.
حسب الله ونعم الوكيل
إلى الأسباب.
وفي حنين عندما أعجبتهم كثرتهم
وكلهم الله لأنفسهم وولوا هاربين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كلهم فروا لأنهم نظروا إلى الكثرة، لن نغلب اليوم من قلة. أيها المسلمون منذ متى وأنتم تنصرون بكثرتكم بأموالكم؟
يعني كانوا كثرة ولديهم العدة، وفي بدر الصغرى كانوا قلة والجراح
كثيرة
والآلام فيهم.
نعم. ولم يكونوا مهيئين للقتال، هم ذهبوا لأخذ العير،
خرجوا من غزوة.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. على فكرة أذلة ليس من الذل، ولكن قال يعني قلة في العدد والعدة، لم تخرجوا مهيئين للقتال، كانوا قلة، المشركون 3 أضعاف. فهم ظنوا أن القضية مثل بدر، إذا كنا في بدر قلة ونصرنا، إذا نحن في حنين كثرة كيف نهزم وقد نصرنا في بدر؟ لا، أنتم نصرتم في بدر بالبكاء بين يدي الله والدعاء والتضرع واليقين والإيمان، حينما توكلتم واعتمدتم على ربكم نصركم. أما في حنين اعتمدتم على العتاد وعلى القوة وعلى العدد، فنظرتم إلى أنفسكم فوكلكم الله إليها، فجاءت الهزيمة من النفس. كن على يقين أخي أن كل مهزوم أمام نفسه لن ينتصر أمام عدوه،
إذا لم يستطع أن يهزم نفسه.
صريع الهوى لا يمكن أن يكون له أي انتصار في أي ميدان من ميادين الحياة. المصروع بهواه الذي صرعه هواه فانهزم أمام هواه وانهزم أمام نفسه لن ينتصر في أي معركة أمام عدوه، سواء في معركة القيم، معركة الأخلاق، معركة المبادئ. الإسلام يخوض معارك كثيرة مع أعدائه، ليس فقط كما يظن الناس معارك قتال، لا، معارك في المبادئ، في صراع، في إظهار الحق، في دحض الباطل.
والآن الغزو الفكري يعني فاق الغزو الحربي
نعم، الغزو الفكري قد أشد بكثير من أي غزو عسكري، لأن الغزو الفكري يعمل على منطقتين هامتين في الإنسان، منطقة العقل ومنطقة القلب، يريد أن يغير عواطف الإنسان ويريد أن يغير فكره، فإذا تغير فكر الإنسان وتغير قلبه ملكت الإنسان.
صحيح.
إنسان حياته كلها تدور حول فلك المال، يصبح وينام على المال، لا اهتمام في حياته إلا الدين، يضيع، لا شأن لي بالدين، أنت جهلت، لا تقرأ القرآن، ليس عندي وقت، أولادك يضيعون، المال أهم، طب برك بأبويك ووالديك، والله ليس عندي وقت لهما. أصبح حياته كلها مبرمجة على حصول المال وتكثيره.
فكان غزو الفكري يعني أكثر فتكا به أكثر من غزو العسكري،
وأعداؤنا انتبهوا لهذا، لا يحتاجون الآن إلى أي غزو عسكري، إنما الآن التوجيه الضرب إلى القلوب وإلى العقول. إذا تغيرت العقول وفسدت القلوب أنت ملكت أمة، كيف تملك أمة؟ تملك قلبها وتملك عقلها، انهارت هذه الأمة.
صحيح.
وجهد الدين دائما على هاتين المنطقتين، على عقل الإنسان وعلى قلب الإنسان، بل القلب هو سلطان الجوارح وهو الذي يعطي أمره للعقل أيضا.
إذا صلحت صلح الجسد كله،
ألا إن في الجسد مضغة وهي هذا القلب، لذلك طهارة القلوب حتى قبل إقناع العقول.
صحيح.
ترى كثير ممن أسلموا قد لا يسلمون للحجة والدليل والبرهان، هم يقرؤون عن الإسلام ويتصفحون صفحات كثيرة عن الدين ويقرؤون، لكن يصدمون بواقع فاسد أو واقع سيء. ما الذي يردهم إلى الحق؟ موقف إذا رأوا أخلاقا، ومنها هذه المواقف،
هذا استمالة القلب
بالضبط. أنت حينما تقول في موقف حسبي الله ونعم الوكيل، لما أقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل هي سب وشتم كما يظن الناس؟ حرفوا معناها تماما.
بعض الناس لو قلت له حسبي الله ونعم الوكيل
يقول لك يعني شتيمة، كأنك سببته، يغضب كأنها سب. يا جماعة هذه كلمة قالها الأقوياء، قالها المجاهدون وليس القاعدون وليس الخاملون، لم يقولها الضعفاء والمساكين والمنكسرين، وإنما قالها الأقوياء في ميادين القوة. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل ليست سبابا ولا شتاما، شتيمة أشتم بها أو أسب بها أحدا.
لذلك يعني ربما لا ينبغي أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
نعم، يحددها في فلان.
فيك
نعم،
أو فيهم.
معنى الكلمة أنني أستعين بربي، أنني في موطن أطلب من الله القوة وأعتمد على الله وأفوض أمري إليه وأتوكل عليه، هذه كلها معنى قوة وليس معنى ضعف واستكانة أو معنى شتيمة أو سباب. حتى يمكن في السنة في حديث يعني يشير إلى هذا المعنى، أن رجلين ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما، فلما قضى بينهما قضى لأحدهما على الآخر، فالذي قضي عليه انصرف غاضبا وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله تعالى يلوم على العجز، إن الله يلوم
على العجز.
على العجز، فإذا أصابك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أو إن الله يلوم على إن الله يلوم على العجز ولا يلوم على الكيس. فإذا أصابك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل، لكن لا تتخذها كلمة ذل أو مهانة أو انكسار، لكن استعن بالله واجعلها مادة للقوة وليس
ما معنى يلوم على العجز؟
يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان أن يفقد الأمل في ربه، أو أنه يقطع الرجاء في وجود الفرج بعد الشدة. والعجز معناه أن الإنسان يأتيه الإحباط واليأس،
ييأس.
والله سبحانه وتعالى لا يريد لهذا
الخلق، استعن بالله ولا تعجز،
بالضبط، لا يريد لهذا الخلق أن يشيع في الأمة. لا يأس، دائما استعن بالله، كن قويا، والله يحب المؤمن القوي، مش عضلات قوة، لا،
القوة الداخلية،
قوة الإيمان،
واستعانته بالله من
القوة،
أجل أشكاله،
ومن أكبر أسباب القوة. يعني أبو بكر الصديق يروى في بنيته، يعني لم يكن في بنيته قويا كعمر رضي الله عنه، ولكن مواقف ظهر فيها أبو بكر رضي الله عنه قويا،
وإيمانه يغلب،
يعني يمكن الأمة كلها كما يعني ذكر، لكن أبو بكر الصديق ما الذي أعطاه هذه القوة؟ يقين وإيمان وتوكل واعتماده على الله وإصراره على الحق، أنه لا يفرط في جزئية واحدة من جزئيات الحق. لذلك لما قال له عمر عند ارتداد بعض العرب وامتناعهم عن الزكاة، قال يا خليفة رسول الله ارفق بالمسلمين، اقبل منهم الصلاة ولا تقبل منهم الزكاة، أخر هذه المسألة قليلا. غضب أبو بكر وقال له يا عمر رجوت نصرتك يا عمر، فجئتني بخذلانك. يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي، أنقص الدين وأنا حي. هذه القوة من أين يستمد هؤلاء القوة؟ يستمدونها من ربهم. هذه الأذكار مما تعين على أن نعيش في هذا المعنى. إذا الإنسان جاء عليه ظلم، أو إذا الإنسان واجه موقفا أكبر منه، فبمن يستعين؟ كالمواجهة التي كانت بين الصحابة وبين الحشود التي تحشد لهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا هنا أستعين بمن عند وجود أهوال أو مصائب أو محن أو شدائد أقوى مني وأقوى من أمكانياتي وقدراتي، أستعين بمن؟ أستعين بالله، أقول حسبي الله أن يكفيني ونعم الوكيل.
بحسب ما اعتدنا عليه من الإمكانات المادية في الحياة، يعني النصر يكاد يكون مستحيلا
بالواقع. حين من يستقرئ الواقع يرى أن النصر عند المواجهة بين هذين الفريقين،
الكثرة هي التي تغلب، العدة هي التي تغلب،
بالضبط. مش شرط على فكرة مواجهة بين يعني جيشين، ممكن مواجهة الإنسان في حياته اليومية، موظف مقهور من مديره، أو إنسان مظلوم من جماعته وأقاربه في وسط الأقارب، جاء نزل عليه ظلم، أو جاء عليه جور، أو أخذ حقه، أو حيف عليه، ماذا يفعل؟ في هذه الحالة لا ييأس ولا يهبط ولا ينافق ولا يداهن ولا يغير من نفسه ليصل إلى ما يريد. نقول له اثبت على الحق واستعن بربك، قل حسبي الله ونعم الوكيل.
لا ترد الظلم بظلم،
بالضبط، ولا تنافق، لأن بعض الناس من كثرة توالي الظلم قد
يستمر أن يكون مظلوما،
يستمر أن يكون مظلوما، وأحيانا ينقلب إلى النفاق فيداهن الناس حتى يعيش بنفاق. نقول واظبوا على هذه الأذكار فإن فيها قوة. يعني من الأذكار التي أمر الله تعالى نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام هي أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فإن تولوا فقل حسبنا الله ونعم الوكيل.
طيب، والمظلوم الذي يخاف أن يظلمه إنسان، فوقه مدير أو فوقه إنسان غني أو فوقه حاكم أو فوقه من يظلمه إجمالا، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. طب هذه يعني قد يرى بعض الناس فيها تقاعسا عن أن ينصر نفسه أو أن يأخذ بالأسباب التي تنصره على من ظلمه.
نعم، الأسباب، الذكر هذا يعطيه قوة ليأخذ الأسباب الصحيحة، لأن الإنسان بغير اعتماد على الله سيرى نفسه وحده في الميدان أمام قوة لا قبل له بها، فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة ستكون أنه سينهار ويخنع ويرضى بالذل ويرضى بالظلم، ولكن إذا قال هذا الذكر، هذا الذكر يربطه بربه جل وعلا، فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، يستمد منها القوة. مثلا في مواقف كثيرة حدثت،
طبعا عفوا هذا يحتاج إلى استحضار قلب عند هذا الذكر. إذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل ككلمة اعتاد أن يقولها عندما يكون مظلوما،
لن تثمر شيئا.
أي ثمرة لهذا؟
نعم، لن تثمر شيئا. لكن إن قال هذا الذكر في حال يقظة ويفهم معناه، وأنه قد فوض أمره إلى الله واستعان به، فالله تعالى لا يتركه وحده. كثير من المواقف حدثت في السيرة وفي حياة الصحابة والتابعين، ترى أنه جاء عليهم أحوال شديدة، ولكنهم ما كانوا ييأسون أو ينهارون، ولكن كانوا يستعينون بالله. موقف سمية، يعني هذا أبسط موقف يعرفه كثير من الناس، حينما جاء عليها العذاب والبلاء عليها وعلى زوجها وولدها، ويسألون النبي عليه السلام ألا تدعو لنا، الدهر هكذا؟ فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فصبروا وثبتوا. بعض الناس قد يأتي عليه ظلم، ولكنه يصبر صبر الواثق ويستعين بالله ويعتمد عليه. الله تعالى يلهمه الصواب والرشد، كيف يقابل هذه المصيبة وذلك البلاء بصبر جميل وبحكمة وبأسباب صحيحة، فتكون النتيجة أن تعتدل الكفة، ما أقولش بقى تنقلب، أن تعتدل الكفة. فإذا بالظالم قد دحره الله تعالى، وأرى هذا المظلوم نصر الله فيه. لأن بعض الناس يتعجلون، مثلا بنو إسرائيل حينما كانوا دائما في عجلة من أمرهم ويسألون موسى أين النصر، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، لا نرى نصرا، ابتلاءات متوالية،
متى نصر الله
بالضبط، أو متى نصر الله. ففي هذه الحالة تحتاج إلى أن تربط قلوب الناس بالله. لا يمكن أن يأتي نصر للفرد أو للأمة إلا بشيئين، الصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من أين يأتي اليقين؟ من مثل هذه الأذكار، تربي في الإنسان اليقين، يعني الثقة. حسبي الله ونعم الوكيل، أي طالما أنني اعتمدت عليه ووكلت أمري إليه لن يتركني، إذن لست وحدي في الميدان، معي ربي. والله سبحانه وتعالى يكفيه ما أهمه، حسبنا الله أي يكفينا ربنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وكفى بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل، نربطه بهذه الآية، ومن يتوكل على الله
فهو حسبه، يعني هي كافيه. وفي أمور كثيرة نحن نحتاج إلى أن نتعلق بربنا في مثل هذا، يعني مثلا الإنسان في أمر الأرزاق، في أمر الأرزاق قد يتحير الإنسان في أمر معاشه، يبذل جهده ليلا ونهارا ومعاشه قليل وأعباؤه كثيرة، ماذا يفعل؟ نقول له كن على يقين أن الله تعالى يراك ويعلم ما أنت فيه، لكن استقم واصبر فسيأتي فرج قريب.
لو توكلون على الله حق توكله
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا،
كأن هذا الرزق مشروط بأن نتوكل على الله حق التوكل.
نحن نريد الآن نركز على مسألة التوكل بقى، كيف نزكيها ونغرسها حتى تكون عقيدة يعيش بها المسلم. مثل هذه الأذكار تكرارها يربي فيها القوة وليس الضعف، لأن أمام البلايا بعض الناس يضعف فيسقط، تكون نتيجة السقوط هي ماذا؟ ترك الطاعات واستمراء المعاصي، فيصبح مصيبة على مصيبة وبلاء على بلاء. بل الفتنة الأكبر أنه قد بالمعاصي تفتح له أبواب أرزاق حرام،
صحيح،
فيرى أنه حينما كان في الطاعة ودعا الله عز وجل ما رأى فرجا،
قد يبتلى بالفقر فيسرق أو يأكل الحرام،
يأكل الحرام ويظن أن هذا سعة، أن الآن كان ضائعا، الآن عنده بيت كبير وعنده سيارة وعنده شركة، كلها أخذها بالحرام، قال أريد أن أعيش، أنا خلاص هذا الذكر والدعاء أنا ما استفدت شيئا، هكذا يظن، فيفتح له باب حرام ويستمرئ الحرام. فبعدما كان في معصية أصبحت معاصي، وبعدما كان في صغائر أصبحت كبائر، قد يؤدي به ذلك إلى الإلحاد، إلى أن يصبح بلا دين. لذلك البدايات المسلم لا ينهار أمام الابتلاءات، وصدقني أعظم الصالحين ابتلوا في حياتهم. الإمام مالك رحمه الله باع خشب سقف بيته من أجل طلب العلم. الإمام الشافعي رحمه الله بدأ فقيرا، يعني كان يأخذ عظام الكتف من المزابل حتى يكتب عليها العلم، ما عنده شيء، ما عنده مال. الإمام أحمد بن حنبل حينما سمع بعبد الرزاق في صنعاء في اليمن، هو صاحب المصنف معروف، فسافر من كان قابله في موسم الحج ما أراد أن يأخذ منه علما في مكة، إنما أراد لبركة العلم أن يسافر إليه، فانتظر حتى رجع. الإمام أحمد سافر من مكة إلى صنعاء، وفي الطريق قيل أنه سرق منه ماله أو ضاع ماله أو ما اكتمل النفقة، فكرى نفسه يعني اشتغل أجيرا وحمالا حتى يصل إلى صنعاء ليسمع من شيخه. كم تحملوا وجاءت عليهم الأحوال.
المهم أنهم لم يعجزوا،
لم يعجزوا،
استشعروا معية الله عز وجل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم
سبحان الله. طيب جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم.
الله بارك فيكم. الحلقة القادمة عن ذكر ما شاء الله،
ما شاء الله لا قوة
ما شاء الله
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا،
بارك الله.
شاركينكم شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم